إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب القدر من الإبانة الكبرى: باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثنا روح بن عبادة حاء، وحدثني أبو بكر محمد بن الحسين فيما قرأته عليه بمكة في منزله قال: حدثنا محمد بن جعفر الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تناتج الإبل من كل بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث أخرجه الشيخان ومالك والآجري وغيرهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كما تناتج الإبل، أي كما تولدوا من كل بهيمة جمعاء، أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص، لا توجد فيها جدعاء، وهي مقطوعة الأذن أو الأنف أو الأطراف. ومعناه أن البهيمة تلد بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها، وهي أي كلمة جدعاء نعت لبهيمة من كل بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ أي لم يذهب من بدنها شيء، سميت بذلك لاجتماع أعضائها. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا علي بن داود القنطري قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني حاء، وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا رجاء بن مرجى قال: حدثنا آدم بن أبي إياس وعمار بن عبد الجبار قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، والبهيمة تنتج البهيمة، هل تكون فيها جدعاء؟ الحديث في الصحيحين. تنتج البهيمة أي تلد بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، وإنما يحدث النقص بعد ولادتها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هل تكون فيها جدعاء، يريد أي بكلمة جدعاء مقطوعة الأنف أو الأذن أو الذنب أو غير ذلك من الأعضاء. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن قاسم الشبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يحدث عن الأسود بن سريع قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية فأفضى بهم القتل إلى الذرية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله، أليسوا أولاد المشركين؟ قال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه؟ إسناد المصنف رحمه الله فيه مجهول، فإسناده ضعيف. عن معمر عمن سمع الحسن يحدث عن الأسود بن سريع، والحديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن مردوية بإسناد صحيح. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وما أكثر من عشيت بصيرته عن فهم هذا الحديث، فتاه قلبه وتحير عقله فضل وأضل به خلقا كثيرا، وذلك أنه يتأول الخبر على ما يحتمله عقله من ظاهره، فيظن أن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كل مولود يولد على الفطرة أراد بذلك أن كل مولود يولد مسلما مؤمنا، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه. قال الإمام رحمه الله: فمن قال ذلك أو توهمه فقد أعظم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الفرية، ورد القرآن والسنة، وخالف ما عليه المؤمنون من الأمة، وزعم أن اليهود والنصارى يضلون من هداه الله عز وجل من أولادهم، ويشقون من أسعده، ويجعلون من أهل النار من خلقه الله تعالى للجنة، ويزعم أن مشيئة اليهود والنصارى والمجوس في أولادهم كانت أغلب، وإرادتهم أظهر وأقدر من مشيئة الله وإرادته وقوته في أولادهم، حتى كان ما أرادته اليهود والنصارى والمجوس ولم يكن ما أراده الله تعالى عما تقوله القدرية المفترية على الله علوا كبيرا. هذا الرأي الذي يذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى هو رأي بعض السلف، وسننظر فيما قال رحمه الله تعالى وفي المراد بالحديث على ما ذهب إليه، وهو ومن كان قبله ممن ذهبوا هذا المذهب إنما يريدون الرد على القدرية الذين احتجوا بهذا الحديث الشريف على مذهبهم ولا يقوم لهم حجة. قال المصنف رحمه الله: فأما هذا الحديث فإن بيان وجهه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند العلماء والعقلاء بيان لا يختل على من وهب الله له فهمه وفتح أبصار قلبه، وذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم جاءت الأحاديث بتفسير ذلك أن الله عز وجل أخذهم من صلب آدم كهيئة الذر فأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه ربهم فأقروا له بذلك أجمعون. ثم ردهم في صلب آدم ثم قال عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكانت البداية التي ابتدأ الله عز وجل الخلق بها ودعاهم إليها، وذلك أن بداية خلقهم الإقرار له بأنه ربهم وهي الفطرة. فتفسير الفطرة عند المصنف رحمه الله تعالى هو هذا، يقول الإقرار لله تبارك وتعالى من الخلق في عالم الذر بأنه ربهم، قال وهي الفطرة. فتفسير الفطرة في الحديث بل وفي الآية أيضا هو هذا عند المصنف رحمه الله. قال فالفطرة هاهنا ابتداء الخلق، ولم يعني بالفطرة الإسلام وشرائعه وسننه وفرائضه. ألا تراه يقول لا تبديل لخلق الله؟ ومما يزيدك في بيان ذلك ووضوحه قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني أنه بدأ خلقها. وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على تلك البداية التي ابتدأ الله عز وجل خلقه بها وأخذ مواثيقهم عليها من الإقرار له بالربوبية. ثم يعرب عنه لسانه بما يلقنه أبواه من الشرائع والأديان فيعرب بها وينسب إليها. ثم هو من بعد إعراب لسانه واعتقاده لدين آبائه راجع إلى علم الله عز وجل فيه وما سبق له في أم الكتاب عنده. إن كان ممن سبقت له الرحمة لم تضره أبوته ولا ما دعاه إليه وعلمه أبواه من دين اليهودية والنصرانية والمجوسية. فما أكثر من ولدته اليهود والنصارى والمجوس ونشأ فيهم ومعهم وعلى أديانهم وأقوالهم وأفعالهم، ثم راجع بدايته وما سبق له من الله ومن عنايته بهدايته، فحسن إسلامه وظهر إيمانه وشرح الله صدره للإسلام وطهر قلبه بالإيمان، فعاد بعد الذي كان عليه من طاعته لأبويه عاصيا ومحبته لهما مبغضا وسلمه لهما وذبه عنهما لهما حربا وعليهما عذابا صبا. ولو كان الأمر على ما تأوله الزائغون أن كل مولود يولد على الفطرة عنا دين الإسلام وشرائعه لكان من سبيل المولود من اليهود والنصارى إذا مات أبواه وهو طفل ألا يرثهما، وكذلك إن مات لم يرثاه، لما عليه الأمة مجمعون أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد كان من سبيل الطفل من أولاد أهل الكتاب إذا مات في صغره أن يتولاه المسلمون ويصلوا عليه ولا يدفن إلا معهم وفي مقابرهم. فإن كان الحكم في معنى هذا الحديث كما تأولته القدرية وليس هو كذلك والحمد لله، فقد ضلت الأمة وخالفت الكتاب والسنة حين خلت بين اليهود والنصارى وبين الأطفال من المسلمين، يأخذون مواريثهم ويلون غسلهم والصلاة عليهم والدفن لهم، لكن المسلمون مجمعون وعلى إجماعهم مصيبون، والحمد لله أن من مات من أطفال اليهود والنصارى والمجوس ورثه أبواه وورثه أبويه وولي غسله ودفنه، وأن أطفالهم منهم ومعهم وعلى أديانهم. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، إنما أراد أنهم يولدون على تلك البداية التي كانت في صلب آدم عليه السلام من الإقرار لله بالمعرفة، ثم أعربت عنهم ألسنتهم ونسبوا إلى آبائهم. فمنهم من جحد بعد إقراره الأول من الزنادقة الذين لا يعترفون بالله ولا يقرون به، وغيرهم ممن لم يبلغه الإسلام في أقطار الأرض الذين لا يدينون دينا، وسائر الملل فمقرون بتلك الفطرة التي كانت في البداية. فإنك لست تلقى أحدا من أهل الملل وإن كان كافرا إلا وهو مقر بأن الله ربه وخالقه ورازقه، وهو في ذلك كافر حين خالف شريعة الإسلام. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في فهم هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، وكذلك هذا فهمه لقول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو يردها هنا على القدرية الذين تمسكوا بالحديث على ما ذهبوا إليه من مذهبهم الباطل. ولكن الإمام رحمه الله لم ير غير تفسيره تفسيرا، ولم يذهب إلى غير شرحه وخطأ من عداه ومن ذهب إلى ما سواه، وليس الأمر كذلك. فما ذهب إليه المصنف رحمه الله من القول بأن أولاد المشركين في النار، وتفسير معنى الفطرة بما تقدم بغير معنى الإسلام، وأن تفسير الفطرة بالإسلام غير صحيح، هذا الذي ذهب إليه مذهب لبعض علماء السنة، منهم ابن قتيبة وحماد بن سلمة وأبو يعلى. قال أبو يعلى كما حكى عنه ابن القيم في شفاء العليل: ليس الفطرة هنا الإسلام لوجهين، أحدهما أن معنى الفطرة ابتداء الخلقة، ومنه قوله تعالى فاطر السماوات والأرض أي مبتدئها، وإذا كانت الفطرة هي الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة وجرت في فطرة المعقول، وهو استخراجهم ذرية لأن تلك حالة ابتدائهم، ولأنها لو كانت الفطرة هنا الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين ألا يرثهما ولا يرثانه ما دام طفلا لأنه مسلم. هذه الحجج التي يسوقها أبو يعلى هي ما مر ذكره في كلام الإمام المصنف رحمه الله. قال أبو يعلى فيما حكاه عنه ابن القيم الإمام رحمه الله في شفاء العليل: واختلاف الدين يمنع الإرث. قال: ولوجب ألا يصح استرقاقه وألا يحكم بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وهذا تأويل ابن قتيبة، وذكره ابن بطة في الإبانة وقد مر بحرفه، ولكان هذا مذهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله، ولكن كثير من الأئمة رجح خلاف ما ذهبوا إليه في تفسير معنى الفطرة وفي قولهم إن ذراري المشركين في النار، وبينوا أن تفسير الفطرة بالإسلام لا يؤدي في الوقت عينه إلى موافقة القدرية في مذهبهم الباطل، وهو ما ركز عليه الإمام رحمه الله تعالى ومن ذهب مذهبه في تفسير معنى الفطرة في الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإليك فيما يلي بيان ذلك. فسر الفطرة بالإسلام عامة السلف، فسر الفطرة بالإسلام عامة السلف كما نقل ذلك عنهم ابن عبد البر في التمهيد والقرطبي في التفسير، منهم أي ممن ذهب من السلف إلى أن الفطرة الإسلام أبو هريرة وابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة ومحمد بن شهاب الزهري والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك والإمام البخاري والإمام أحمد. وإليه ذهب أيضا كل من شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ذهب إلى هذا المذهب ابن القيم رحمه الله. وفسر آخرون من الأئمة الفطرة بغير هذا المعنى. من الجدير بالذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله نصر مذهب القائلين بأن المراد بالفطرة الإسلام، ورد على المخالفين وأورد أدلة صحيحة صريحة في الدلالة على أن المراد بالفطرة الإسلام في رسالة خاصة بالكلام على الفطرة من مجموعة الرسائل الكبرى، ونهج نهج شيخ الإسلام رحمه الله تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في تأييده للمذهب القائل بأن المراد بالفطرة الإسلام، وذلك في كتابه العجاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، وفي كتابه الآخر الذي هو معروف بتهذيب الإمام ابن القيم رحمه الله لسنن أبي داود. وقد استوفى كل واحد منهما الكلام على مسألة الفطرة، ورجح أن المراد بالفطرة فطرة الإسلام لا غير. وبين ابن القيم رحمه الله أنه لا يلزم من القول بأن المراد بالفطرة الإسلام لا يلزم موافقة مذهب القدرية الذين يستدلون بأحاديث الفطرة على مذهبهم الباطل، حيث يزعمون أن كل إنسان مفطور على الإسلام، وأنه تعالى لا يقضي ولا يقدر المعاصي على العباد، ولكن العباد هم الذين يحدثون الكفر والمعاصي من قبلهم دون إرادة الله السابقة وعلمه الأزلي جل وعلا، وأن الأبوين هما اللذان يضلان أولادهما دون مشيئة من الله وإرادة سابقة، فالله لا يضل ولا يسعد أحدا من خلقه في زعم القدرية الضلال. وقد رد السلف على هذا المذهب الباطل، فبينوا أن أحاديث الفطرة لا تدل على مذهب هؤلاء، بل إن أحاديث الفطرة دليل عليهم لا لهم. وهذا هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذا غيره من أهل السنة من علمائنا السابقين، لما بلغهم أن القدرية يحتجون على مذهبهم بأول الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، قالوا: احتجوا عليهم بآخر الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن آخر الحديث يدل على تقدم العلم الأزلي من الله تعالى، وغلاة القدرية ينكرون العلم السابق والكتابة السابقة. ومن ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا، وإن أنكروه كفروا. فأهل القدر هؤلاء والغلاة منهم خاصة ينكرون علم الله تبارك وتعالى السابق، وقد انقرض أولئك الغلاة، على أن هؤلاء القدرية يغالون في إثبات المشيئة البشرية، ويقولون إن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحدث في الأرض ولا أن يريد الكفر والشر والفساد، فيقولون هل يريد الله تبارك وتعالى أن يعصى؟ ورد أهل السنة عليهم هو: وهل يعصى ربنا قهرا؟ ومنشأ الغلط عند هؤلاء هو أنهم لم يحكموا باب الصفات، ولذلك لما رجع الأشعري رحمه الله إلى مذهب أهل السنة فقارب، كان من وكده أن يدل على أنه يذهب في الإثبات يعني في الصفات إلى ما أثبت الكتاب والسنة، وأنه في النفي على ما نفى الكتاب والسنة، فبذلك يسلم. وكان قبل ذلك من المعتزلة ومن رؤوسهم والمنافحين عن مذهبهم، والمعتزلة قدرية كما هو معلوم. فهؤلاء المعتزلة القدرية إنما وقعوا في الخطأ وتورطوا في الزلل والخطل، لأنهم لم يفرقوا بين إرادة كونية وإرادة دينية. ومعلوم أن الإرادة الإلهية إرادة كونية قدرية، وهذه أراد فيها بمعنى شاء، ولا بد فيها من وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون هذا المراد محبوبا لله جل وعلا، بل يكون محبوبا ويكون مبغوضا. فإن الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية القدرية يأذن بوقوع الكفر في ملكه، وكذلك الفسوق والعصيان، مع بغضه تبارك وتعالى للكفر والفسوق والعصيان وللكافرين والفاسقين والعصاة. فهذه هي الإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الدينية الشرعية فأراد فيها بمعنى أحبة، وهذه لا يلزم فيها وقوع المراد، والمراد فيها لا بد أن يكون محبوبا لله جل وعلا، لأن الله لا يأمر إلا بالخير والبر والمعروف، فأراد فيها بمعنى أحب. والناس فيها على حسب المشيئة التي آتاهم الله جل وعلا تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمنهم ممتثل للأمر ومنهم مجانب له، ومنهم مجانب للنهي ومنهم متورط فيه. والله رب العالمين يحب لعباده الهدى والتقى والعفاف، ومنهم من لا يأخذ بما أراد الله أي أحب فيما أراد شرعا وديانة. فالخلط بين الإرادتين يؤدي إلى هذا الخطل العظيم في الاعتقاد والزلل الكبير عند الاجتهاد. رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على القدرية بأول الحديث نفسه الذي احتج به القدرية على مذهبهم الباطل، ففسر رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، قال أي على السعادة والشقاوة السابقين من حالين معلومين في علم الله تبارك وتعالى في الأزل، والسعادة والشقاوة مكتوبتان عنده في أم الكتاب قبل أن يخلق الجنين وبعد أن خلق في بطن أمه، لأن القدرية تنكر الفطرة بهذا المعنى، مع تفسير الفطرة أيضا عند الإمام أحمد بمعنى الإسلام، فلا منافاة بين التفسيرين كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله، لأن كل من المعنيين صحيح ثابت بأدلة من الكتاب والسنة. وقد وضح الإمام أحمد رحمه الله هذا الأمر الكبير الذي يعشو بل يعمى عنه القدرية، لأنهم لا يثبتون العلم السابق، وهذا عند غلاتهم، فيقولون مقررين إن الله لا يعلم ما يكون من خلقه إلا بعد وقوعه في كونه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل لله تبارك وتعالى العلم الكامل التام الشامل السابق المحيط، وهو سبحانه وتعالى كتب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة مقادير كل شيء، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وهذه العبارة وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سنحتاجها فيما هو آت بحول الله وقوته، الله أعلم بما كانوا عاملين. الله رب العالمين على مقتضى علمه أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ما في أم الكتاب لا يتأخر، ثم ختم على ما فيه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا بد من وقوع الأمر في عالم الشهود كما هو مكتوب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. ولا يعني هذا الجبر فيما المرء مكلف به مختار فيه آتاه الله فيه مشيئة تحت مشيئته تعالى، ولكن الله يعلم اختيار العبد فكتب اختياره من غير أن يعني ذلك الجبر، ثم يأتي فعله مطابقا للعلم لأن العلم لا يتخلف. لم يستطع القدرية أن يفهموا هذا فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، وهم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن إرادة الشر، ويحسبون أنهم بذلك يحسنون صنعا، وإنما أرادوا أن يفروا من الرمضاء فاحتموا بالنار. وأهل السنة أسعد الخلق بما جاء به النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ومذهبهم مطابق للفطرة موافق للعقل، ومن أخذ به أراح الله قلبه وأصلح باله وشرح صدره وهدى للحق فؤاده. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وضح مذهب الإمام أحمد في تفسير الفطرة بهذين المعنيين في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله التوضيح وهو خير توضيح. وهذا خلاصة المذهب. قال ابن القيم رحمه الله: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله بل بما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ولا حاجة لذلك. تتذكر هنا تلك القاعدة أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، فإنه لما قام الجهمية بنفي الصفات عن ربنا تبارك وتعالى غال المثبتة في الإثبات حتى مثلوا، فصار عندنا نفاة معطلة في جانب يقابلهم مثبتة ممثلة في جانب آخر، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. القدرية ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه في تفسير الفطرة في الحديث، فأراد بعض علماء السنة أن يقابلوا هذا التفسير بتفسير، فكانوا على جانب مقابل لما ذهب إليه القدرية، فقالوا إن الفطرة لا تعني الإسلام، ثم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، وليس الأمر كذلك ولا حاجة لذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام. بل لو قلت إن من يقول الإسلام دين الفطرة قد أبعد النجعة، ولو أراد القرب لقال الإسلام الفطرة والفطرة الإسلام لكنت مصيبة. فهناك من يقول الإسلام دين الفطرة، بل الإسلام الفطرة التي فطر الله الناس عليه، والفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما لخصه العلامة ابن القيم مما ذهب إليه، قال لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى، وهو كذلك، فإن الله تعالى يعلم ذلك أزلا، والذي كتب في اللوح المحفوظ إنما كتب على مقتضى العلم السابق، فالكتابة السابقة على مقتضى العلم السابق، وكل ما جاء من الأحاديث في هذا الباب فهو راجع إلى هذا الأمر، وأهل السنة يفهمون القدر بمراتبه الأربع: العلم الكامل الشامل المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، والكتابة كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومشيئة الله المطلقة وتحتها مشيئة العبد، وهي تحت مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الرابعة أن الله خالق كل عامل وما عمل، وهو خالق كل شيء. فمن فهم هذه المراتب على هذا النحو الذي كان عليه السلف وقرروه فهم باب القدر. وكل الأحاديث إنما تفهم على هذا الفهم المستقيم للقدر، وهو فهم السلف الصالحين. فحديث القبضتين أن الله قبض قبضة وقال هؤلاء أهل جنتي ولا أبالي، ثم قبض قبضة وقال هؤلاء أهل ناري ولا أبالي، وكذلك حديث الكتابين اللذين أوتيهما رسول الله فخرج بهما يقول هؤلاء أهل الجنة، هذا كتاب فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وعشائرهم إلى يوم القيامة، والآخر فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وقبائلهم إلى يوم القيامة، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فيظن كثير من الخلق هاهنا الجبر وتلحقه شبهة الجبر، وليس كذلك. أتظن أن شيئا من فعل الله وأن فعلا من أفعاله تبارك وتعالى لا يكون على مقتضى العلم والحكمة؟ يعني إذا أخذ قبضة فقال هؤلاء أهل جنتي ولا أبالي، أتظن أن ذلك كان عشوائيا لا يكون على حكمة وعلم هما لله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية؟ فإن الله جل وعلا وإن قال هؤلاء أهل جنتي فهو عليم به، وعلمه بهم تبارك وتعالى علم سابق كامل شامل محيط، وما كلفهم الله به وما هم فيه مخيرون من الأمور الاختيارية التكليفية التي على مقتضاها يكون الثواب والعقاب، هذه الأمور يعلمها الله رب العالمين. فلما أخذ القبضة أخذها بعلم وأخذها بحكمة، وكذلك أهل النار يعلمهم العزيز الجبار، يعلمهم ويعلم آباءهم وقبائلهم وعشائرهم أزلاً، وكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كتابة مؤسسة على العلم السابق، يعلم اختياراتهم وهم مسؤولون بعد أمامه، لأنه لا يظلم أحدا. فما ليس معنى أنه يعلم أن فلانا سيكون من أهل النار أنه قد أجبره على أن يفعل فعل أهل النار ثم أدخله النار، تعالى الله عن الظلم علوا كبيرا. فلو فهمت هذا فهما صحيحا استقام لك باب القدر. والآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. ومن ثم احتج مالك بقوله في آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو ما ذهب إليه الشافعي الإمام رحمه الله. أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا، وإن أنكروه كفروا. فالمسألة إنما هي في إثبات الصفات، فإذا أثبت صفة العلم لله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يثبت، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان ولا تعتوره الآفات التي تعتور علم الإنسان، علم أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم اختيارك أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، ويأتي اختيارك مطابقا للعلم الذي عنده، لا يمكن أن يتخلف، فهذا تقديره. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم كالبيهقي في الاعتقاد إلى إجراء أحكام الإسلام في الدنيا على ذراري المشركين. فعندنا الآن حكم لأولاد المشركين في الدنيا وحكم لأولاد المشركين في الآخرة، فلا تخلط بينهم. نبه العلماء كابن القيم والبيهقي وغيرهما إلى إجراء أحكام الإسلام في الدنيا على ذراري المشركين، وإنما يعاملون معاملة الكفار في الدنيا تبعا لآبائهم حسب الظاهر، إذ كان هذا موضع اتفاق بين علماء الأمة، حيث ثبت ذلك في عهده وتواتر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم منع معاملة ذراري المشركين من أهل الذمة والمعاهدين والحلفاء معاملة الكفار، لم يمنع من ذلك، بل عوملوا معاملة الكفار، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أحد من أولاد الكفار، ولم يأمر بغسلهم ودفنهم في مقابر المسلمين، كما لم يمنع عليه الصلاة والسلام من استرقاقهم وإرثهم إذا ماتوا نظرا لكونهم على فطرة الإسلام. وهذا يدل على أنهم تبع لآبائهم في الدنيا، وعلى هذا انعقد الإجماع من بعده صلى الله عليه وسلم، انعقد الإجماع من بعده عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. ولكن لا يعني ذلك أن هؤلاء الأطفال ليسوا على فطرة الإسلام وأنهم هم كفار، إذ لا منافاة بين إثبات فطرة الإسلام لهم في حقيقة الأمر وبين معاملتهم معاملة الكفار تبعا للوالدين في الدنيا حسب الظاهر. وقد حقق المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم. حاصل الحجة فيه إجماع العلماء على ذلك، وما ثبت في عهده صلى الله عليه وسلم من معاملة أولاد الكفار معاملة آبائهم، وكلاهما حجتان قويتان. هذا هو حكم أطفال المشركين في الدنيا، وهذا بيان معنى الفطرة في الحديث، وهو على الضد مما ذهب إليه الإمام، لأن الإمام سفه قول من ذهب إلى أن الفطرة الإسلام، وليس كذلك غفر الله له، وإنما ذهب هو هذا المذهب للرد على القدرية الذين احتجوا بالحديث على مذهبه ولا حجة لهم فيه. فهذا حكم أولاد المشركين في الدنيا، وأما حكم أطفال المشركين في الآخرة فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على مذاهب عدة حسب اختلاف الأدلة في المسألة، وأقوى المذاهب دليلا مذهبان، أحدهما مذهب يقول إنهم من أهل الجنة، ويستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة صحيحة ذكرها ابن القيم في التهذيب، وكذلك ابن حجر في الفتح، وابن كثير في التفسير، والشنقيطي في أضواء البيان. واستوعب المسألة ببيان المذاهب كلها. العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين فذكر أقوال العلماء التي تجاوزت الثمانية فيما يتعلق بأولاد المشركين في الآخرة، أما حكمهم في الدنيا وأما معنى الفطرة فقد مر، وهذا أجمع عليه العلماء إلا من ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى كابن قتيبة وكأبي يعلى وهو رحمهم الله رحمة واسعة، وأما من عداهم من علماء السنة والحديث فهم مجمعون على أن الإسلام في الحديث هو الفطرة وأن الفطرة في الحديث الإسلام، مجمعون على تفسير الفطرة بالإسلام في الحديث، وهذا كله فيما يتعلق بأطفال المشركين وحكمهم في الدنيا، وأما حكمهم في الآخرة فاختلف فيه أهل العلم على حسب الأدلة. وأقوى المذاهب دليلا مذهبان، أحدهما مذهب يقول إنهم من أهل الجنة، ويستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة صحيحة. ممن ذهب إلى هذا القول من الأئمة الإمام البخاري وجزم به، كما نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في الفتح، وقال النووي رحمه الله، وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، أفاد ذلك الحافظ في الفتح. وكذلك ذهب إلى هذا المذهب وهو أن أطفال المشركين من أهل الجنة، ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في تخريج المشكاة وفي تخريج السنة، وقال هذا اختيار أهل التحقيق من العلماء كالنووي والعسقلاني وغيرهما، وجزم ببطلان القول بأن أولاد المشركين في النار، وضعف عدة روايات تدل على أن أولاد المشركين في النار. فهذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني يقول إن أولاد المشركين وأهل الفترة والمعتوها سيمتحنون في الدار الآخرة حين يؤتى بهم يوم القيامة، فيدلي كل واحد منهم بحجته عند ربه لكونه ليس أهلا للتكاليف الشرعية في الدنيا، فعند ذلك يأمرهم ربنا جل وعلا بدخول النار امتحانا لهم، فمن أطاع أمر ربه فدخل النار كانت النار عليه بردا وسلاما فيكون من أهل الجنة، إذ تبين كونه مطيعا لربه لو كان أهلا للتكليف في الدنيا. وأما من امتنع من دخول النار فإنه يسحب إلى النار عياذا بالله، إذ تبين أنه عاص لا يقبل رسالة ربه لو كان أهلا للتكليف في الدنيا، وما ربك بظلام للعبيد، لأنه إذا كان قد أرسل إلى الناس في الدنيا رسولا ولم يكلمهم كفاحا ولم يخاطبهم تعالى منه إليه، فكيف إذا كان الخطاب بالمباشرة منه إلى عبده في عرصات القيامة؟ فإذا أبى وامتنع فالأولى والأجدر أنه كان يكون من الأباة الممتنعين في الدنيا عندما يأتيه الرسول من قبل ربه، فكيف إذا كلفه الله جل وعلا؟ قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسير مرجحا هذا المذهب، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وهو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، حكاه عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الاعتقاد، وكذا غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بعد أن بين مذاهب الأئمة في المسألة بأدلتها، وهذا أعدل الأقوال، يعني أنهم يمتحنون في العرصات، هذا أعدل الأقوال وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة كما في حديث سمرة، وبعضهم في النار كما دل عليه حديث عائشة، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. فإنه قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، ومعلوم أن الله لا يعذبهم بعلمه فيهم ما لم يقع معلومه، لأن الله لا يؤاخذ الناس بعلمه السابق فيهم، وإنما بظهور ذلك في عالم الشهادة. يقول: ومعلوم أن الله تعالى لا يعذبهم بعلمه فيهم ما لم يقع معلومه، فهو إنما يعذب من يستحق العذاب على معلومه، وهو متعلق علمه السابق فيه لا علمه المجدد، وهذا العلم يظهر معلومه في الدار الآخرة. وفي قوله الله أعلم بما كانوا عاملين إشارة إلى أنه سبحانه كان يعلم ما كانوا عاملين لو عاشوا، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما أمر الخضر بقتل الغلام، وبين لموسى عليه السلام أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هو لم يعش، ولكنه لو عاش لكان ذلك كذلك. فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وكذلك أهل النار إذا طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، يكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لم يردوا، ولكن الله يعلم أن ذلك لو وقع لكان كما قال سبحانه وتعالى. فالله رب العالمين يعلم ما كانوا عاملين لو عاشوا، ويعلم أن من يطيعه وقت الامتحان عندما يأمره مباشرة كان ممن يطيعه لو عاش في الدنيا، ومن يعصيه حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش في الدنيا، فهو دليل على تعلق علمه بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. خلاصة أقوال علمائنا من سلفنا الصالحين من أهل السنة في بيان معنى الفطرة الذي حمل الإمام حملا شديدا على من ذهب إلى ضد ما ذهب هو إليه، خلاصة القول في ذلك أن الفطرة الإسلام، وليس كما ذهب إليه الإمام. وليس معنى ذلك، أي معنى أن تفسر فجمهور السلف وما ذهب إليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أن تفسر الفطرة في الحديث بالإسلام، ليس معنى ذلك أنك تنصر قول القدرية كما كان الداعي للإمام رحمه الله على تسفيه قول من قال إن الفطرة في الحديث الإسلام، لأن الذين ذهبوا إلى أن الفطرة العلم الأول، وما كان من يوم الميثاق إذ أخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم وأشهدهم على أنفسهم، ليس هذا هو التفسير. فإذا ما نظرت في كلام المصنف رحمه الله فاعلم أن ما ذهب إليه ليس هو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة في تفسير الفطرة بالإسلام، فانتبه لهذا، حفظك الله ورعاك من الزلل والخلل والخطل، ووقاني الله وإياك ذلك كله. فإذا نظرت في الكتاب من غير أن تعلم ما مر ذكره فستصير إلى قول المصنف، ومن قال أمامك أو من رأيت كلامه في كتاب وإن كان إماما يقول الإسلام الفطرة والفطرة الإسلام أو الفطرة في الحديث الإسلام، إذا رأيت ذلك أو سمعت خطأت، فتكون مخطئا بغير علم، فتكلم بعلم أو اسكت بحلم، والله يرعاك. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف البيع قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحجاج بن منهار قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فقال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا صحيح مقطوع، وقد أخرجه أبو داود والبيهقي واللالكائي. قال الإمام رحمه الله معلقا: وأعلم رحمك الله أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي أجمع أهل العلم بها على صحتها لا تتضاد، وأن أقواله وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم لا تتناقض ولا تتناسخ، وربما صحت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بالاختلاف والتناسخ، فكان ذلك في التحليل والتحريم والتخفيف والتشديد للأمر يحدث، والسبب يعرض وللعذر يحضر. فأما الأخبار الواردة التي تجري مجرى الخبر عن الله عز وجل والإعلام عنه، فمعاذ الله أن تتضاد هذه الأخبار أو تتناقض هذه الأقوال. وهذا صواب لا خلاف عليه، فالأخبار لا يلحقها نسخ، الخبر لا يلحقه النسخ، وإنما يكون النسخ للأمر والنهي، أما الخبر فإنما أتى من قبل العليم الحكيم الخبير، فلا يمكن أن ينسخ الخبر، لأنه من جهة من لا يمكن أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالخبر لا يلحقه نسخ، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله، وإنما يلحق النسخ الأوامر والنواهي. قال رحمه الله: وإنما أتي من أتي فيها وافتتن من افتتن بها من اشتباه لفظها وضيق الأعطان وسوء الأفهام وضعف النحائز عن معرفتها. النحائز جمع نحيزة، وهي الطبيعة، وإلا فكيف يجوز لمتأول أن يتأول أن كل مولود على الفطرة، وأريد بذلك أن كل مولود على دين الإسلام وشريعة الإيمان. وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وفصيح إعرابه لا يحتمل التأويل ولا يتولد فيه التعطيل، وقد أتى بغير ما تأولته أصحاب هذه المقالة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. والوائدة هي القاتلة لابنتها، والموؤودة هي الصبية الطفلة التي قتلها أبواه، فلو كانت الموؤودة مسلمة لما كانت في النار، وبالأحرى أن تكون في الجنة لا محالة على ما تتأوله القدرية، لأنها طفلة مسلمة ومقتولة مظلومة. وبقوله أيضا حين سئل عن أطفال المشركين فقال: مع آبائهم في النار، ثم سئل عنهم ثانية فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والحديث في الصحيحين. ويجوز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين أن السؤال الثاني خرج مخرج الاستفهام لما صاروا في النار، فقال: الله أعلم بما كانوا عامل. ما زال الإمام رحمه الله ينصر ما ذهب إليه رحمه الله رحمة واسعة، وليس كذلك، لأننا نفرق كما مر بين أحكام أولاد وأطفال المشركين في الدنيا ومآلهم في الآخرة. فأما في الدنيا فعلى الظاهر هم تبع لآبائهم، فتكون الموؤودة في النار إذا كانت لأبوين من الكفار، هذا على حسب الظاهر في الدنيا. وأما يوم القيامة ففيه التفصيل الذي مر، أن أطفال المشركين في الجنة كما ذهب إلى ذلك البخاري ومن ذهب مذهبه، وهذا قول له أدلته، والأرجح أنهم يختبرون كما يختبر من لم تبلغه الرسالة في الدنيا، وكذلك المعتوه الذي لا عقل له كما يختبر هؤلاء في العرصات كما مر. وهو المذهب الراجح كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله. فلو فرقنا بين الأمرين، بين ما هو حكم ظاهر في الدنيا وما هو مآل خفي في الآخرة لاستقام لنا الأمر، ونعمل حينئذ كل النصوص ولا نهمل منها نصا، ولا نستشكل ولا نذهب في الوقت عينه مذهب القدرية، بل نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، ويتعلق علمه تعالى بما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فنفهم القدر على حقيقته. فإذا فهمنا القدر على حقيقته وهو نظام الدين استقامت لنا الدنيا واعتدلت منا ولنا الموازين. وأما بدون فهم القدر فهما صحيحا فشبهة الجبر تلحق كثيرا من طلاب العلم. لا أفرق بين سلفيين وخلفيين، تلحقهم شبهة الجبر أجمعين إذا لم يحكموا الباب إحكاما، وإذا لم يأخذوه على ما كان عليه سلفهم الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فشبهة الجبر تلحق كثيرا من طلاب العلم حتى بعد مذاكرته ومدارسته في باب القدر، فما تزال شبهة الجبر تلحقه حتى يكون جبريا من حيث لا يدري. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سيار الأزدي قال حدثنا أحمد بن سنان للقطان حاء، وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال حدثنا محمد بن الوليد البصري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن سنان للقطان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال جاء بنا مليكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمنا ماتت حين رعد الإسلام وبرق، فهل ينفعها أن نصلي لها مع كل صلاة صلاة، ومع كل صوم صوما، ومع كل صدقة صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. قال: فلما وليا قال: ساءكما أو شق عليكما، أمي مع أمكما في النار. هذا حديث ضعيف، وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الحلي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عتبة بن ضمرة قال حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى عطية أنه أتى عائشة أم المؤمنين فسلم عليها فقالت: من أنت؟ قال: أنا عبد الله مولى عطية بن عازب. فقالت: ابن عفيف؟ فقال: نعم. فسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر: أركعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. وسألها عن ذراري الكفار فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آبائهم. فقالت: لا يا رسول الله بلا عمل. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى قال حدثنا موسى قال حدثنا سفيان بن أبي عقيل. وسفيان بن أبي عقيل متروك الحديث، وهو مولى عمر بن الخطاب. عن امرأة عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: هم يتعاون في النار. الإسناد ضعيف، فيه علتان كما هو ظاهر: ابن أبي عقيل متروك الحديث، وعندنا امرأة هي في الإسناد فهذه جهالة ظاهرة. عن امرأة عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن ذر بن أمية عن رجل، هذه جهالة في الإسناد. عن البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: هم مع آبائهم، فقيل إنهم لم يعملوا، قال: الله أعلم. الحديث ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو. بقية مدلس مشهور، وأحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. وقد عنعن. حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وراشد بن سعد قال: قالت خديجة: يا رسول الله، أين أولادي منك؟ قال: في الجنة. قالت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، تعني من مات منهم قبل أن يبلغ الحلم. قالت: فأولادي من المشركين، لأنها كانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت. قالت: فأولادي من المشركين. قال: في النار. قالت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث فيه انقطاع، وفيه عنعنة بقية وهو مدلس مشهور، فهذا ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي حاء وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح الأزدي وأبو بكر يوسف بن يعقوب الأزرق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا في الصحيحين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فجميع الذي ذكرناه من القرآن ورويناه من السنة والآثار وما لم نذكره ولم نروه يدل العقلاء المؤمنين الذين سبقت لكم من الله العناية والهداية أن الأشياء كلها بقضاء الله وقدره ومشيئته سابق ذكرها في علمه، وأنه لا مضل لمن هداه الله عز وجل، ولا هادي لمن أضله، ولا مانع لمن أعطاه، ولا معطي لمن منعه. وكذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، وخطب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وكذلك في كلامهم ومحاورتهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق اختلط بأخرة وهو مدلس، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الحديث، الإسناد فيه ما فيه، والحديث صحيح وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي وابن دحيم الشيباني قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن منصور الزعفراني وكان ثقة، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر حاء، وحدثني أبو بكر محمد بن أيوب ابن المعافى البزاز، وهذا لفظه، قال حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي قال حدثنا حبان بن موسى وسويد قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا خطب: نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث أخرجه مسلم في صحيح: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نفرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة حتى لا يشتبه الأمر. فأما الهداية العامة فهي مبذولة لكل أحد، وهي بمعنى البيان والإرشاد، وقد بيّن الله تبارك وتعالى الدين، ووضح معالم الملة، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجعل هذه الهداية للهداة من خلقه، من المرسلين والنبيين والعلماء العاملين الداعين إلى رب العالمين، فأثبت الله لهم هذه الهداية كما أثبتها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية الخاصة بمعنى التوفيق فإنه لا يؤتيها إلا الله، ولا يقدر عليها إلا الله، وهي هداية القلوب، وقد نفاها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد ذكر الله الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة إلى دار السلام هي الهداية العامة، وهي لكل أحد، وأما الهداية الخاصة فلا تكون إلا لمن أحب. ويهدي من يشاء هداية القلوب إلى صراط مستقيم. فإذا فهمت الهدايتين لم يلتبس عليك الأمر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم قال حدثنا عبد الله وعثمان قال حدثنا سلام بن سليم أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يرتجز رجز عبد الله بن رواحة ويقول: لا هم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. فكان يحمل التراب على عاتقه صلى الله وسلم وبارك عليه، وذلك في بناء المسجد، وكذلك يوم الخندق، بل إنه كان يستدعى لما يصعب عليهم أن يتجاوزوا كالكدية التي كانت في الخندق، فلما اجتمعوا عليها لم يقووا على فعل شيء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة ثم قال الله أكبر وقد أضاءت المدينة، ثم قال هذه قصور كسرى وقيصر. قال المنافقون لا يستطيع الواحد منهم أن يذهب إلى قضاء حاجته إلا باللتي واللتيا، وهو يقول كسرى وقيصر، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وذكر الحديث وهو في الصحيحين. فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يعصمنا من الضلال والزلل والخلل والخطل، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضي وإن قدر. اللالكائي بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد حاء وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قال المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: ليس كما أريد ولكن كما تريد، وليس كما أشاء ولكن كما تشاء. أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان المصري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال قال ابن مسعود وهو لم يدرك، فها هنا انقطاع: كل ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآت، لا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله أمره ويريد الناس أمره، ما شاء الله كان ولو كره الناس، لا مقرب لما باعد الله ولا مبعد لما قرب الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. الحديث فيه انقطاع، وقد أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعر. قال الإمام رحمه الله: وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال حدثنا أبو نصر عصمة قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن معمر عن زيد بن أسلمة حاء وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلمة قال اشتد غضب الله على من يقول: من يحول بيني وبينه؟ قال الله عز وجل: أنا أحول بينك وبينه. أخرجه عبد الرزاق: من يحول بيني وبينه؟ من يحول بيني وبينك؟ من يحول بينك وبينه؟ أي بين المراد. اشتد غضب الله على من قال ذلك. قال الله عز وجل: أنا أحول بينك وبينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.